بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سئل أحد السلف وهو حاتم الأصم رحمه الله كيف يؤدي صلاته، فقال: أكبر تكبيرا بتحقيق، وأقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بتخشع، وأسجد سجودا بتذلل، وأعتبر الجنة عن يميني والنار عن شمالي، والصراط تحت قدمي، والكعب بين حاجبي، وملك الموت على رأسي، وذنوبي محيط بي، والله مطلع علي، وأجعل في صلاتي الخوف منه سبحانه، والرجاء في رحمته، وأعتدها آخر صلاة في عمري، وأتبعها الإخلاص ما استطعت، ثم أسلم ولا أدري أقبلها الله مني. فالسلف الصالح وما كان لهم من أحوال خاشعة في الصلاة لابد وأن معاني عظيمة كانت تفيض على قلوبهم، وأسرارا جليلة تشرق على أرواحهم. من هنا أود من كل قلبي أن أحملكم اليوم وفي اللقاء المقبل بإذن الله في رحلة قصيرة حسب ما يسمح به الوقت، نجول في حنايا عالم الصلاة، نتعرف بعض معاني الأقوال وأسرار الأفعال فيها. ننطلق من نقطة البداية مع صوت المؤذن يصدح في الأكوان مناديا إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر. سبحان الله، كل ما في هذا الدين مميز، حتى وسيلة الإعلام بدخول وقت الصلاة ليست عادية. فكلما سمعتم المؤذن ينادي للصلاة تذكروا لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بشأن إيجاد وسيلة لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، فاقترح البعض الناقوس والبعض الآخر اقترحوا البوق، لكنه رفض لأنه ما مما يميز اليهود والنصارى. والله يريد لنا شخصية مستقلة معتدة بنفسها، لا تقلد هذا أو تتبع ذاك. الله يريدك المسلم الواثق من دينه ومن قدراته. فإذا تخلينا عن هذا وانسلخنا عن هويتنا صارت الأمة إلى الذل والهوان. ألم يخبرنا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن تقلدون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلدناهم والله في كل شيء يا رسول الله، حتى صرنا أسرى تلك الجحور. لذلك قدر الله أن يصدح الأذان في اليوم 5 مرات يذكرنا من نحن بهويتنا الإسلامية. ليس نداء إلى عبادة بكلام عادي مثلا: الصلاة الصلاة، فلو كان هكذا لقضي الأمر وعلم الناس بموعد الصلاة وانتهينا. لكنه تعالى أراده كلاما جامعا لعقيدة التوحيد الحق الموافقة للفطرة، لا نسمعه فحسب بل نردد خلفه كل جملة بمثلها تماما، بل ويترك صدى في وجداننا: الله أكبر الله أكبر. تنبيه للسامع: لب النداء، اترك ما أنت فيه، فالله أكبر منه. حقا الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إن الله الذي لا إله غيره هو الذي يدعوك. وعندها أقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من قال هذا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. أشهد أن محمد رسول الله، تذكر أن محمدا أرسله الله ليخرجنا من الظلمات إلى النور، يجب أن أتبعه ما دمت أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، قم وأسرع إلى الاتصال بربك. حي على الفلاح، قم وأسرع إلى الفوز والنجاة. يجب أن أتفاعل وألبي، والقيام يحتاج إلى قوة، وقوة أستمدها من الله. لذلك أذكر: حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وعند حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر، تذكيرا أن الذي يدعوك هو الله أكبر، فلا تنشغل عنه بشيء. حقا الله أكبر. ولا تكن ممن اتخذ إله هواه فانشغل به، فإنه لا إله إلا الله، حقا لا إله إلا الله. وهكذا، فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فعلنا يا رسول الله، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. أنا البشر الضعيف المذنب، أصلي على خير خلق الله مرة، فيصلي علي خالق الأكوان رب العالمين بدل منها 10 مرات. وكانت البشرى أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، دعوة التوحيد التامة باقية إلى يوم الدين، والصلاة القائمة القائمة لذكر الله أبدا لا تسقط، آت محمد وسيلة منزلة متميزة في الجنة والفضيلة المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، وابعثه مقاما محمودا، وهذه لصالحنا فبها يشفع لنا، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. يقول صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته طلبها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. تأملوا كم أحبنا صلى الله عليه وسلم ونحن نستكثر أن ندعو بهذه الدعوات. رسول صلى الله عليه وسلم غني عن دعائنا له، فالله سبحانه أعطاه الرتبة والمقام بدعائنا وبدونه، لكنه شرف عظيم لنا أن أشركنا الله تعالى في هذا الأمر. وبعد أحبتي، ونحن أصحاب حاجات ولدينا الكثير من الأمنيات، في كل موعد أذان فرصة عظيمة ندعو فيستجاب لنا، فقد أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. كل هذا العطاء ونحن لا نبالي، يؤذن المؤذن فهذا يكمل حديثه، ولربما كان في جلسة استغابة فلا ينصت ولا يردد وراءه، وربما أغلق الشباك وآخر مطروب على أغنية فيرفع من صوتها حتى لا يشوش عليه صوت الأذان. نضيع على أنفسنا خيرا عظيما، الله مساكين. غير أن البعض أدركوا هذا السر العظيم ولم يقبلوا أن يفوتوه، وصمموا على جمع كم كبير من الحسنات ونيل الدرجات، فراحوا يتتبعون الأذان على كل المحطات الفضائية واحدة تلو الأخرى، يرددون معه ثم يأتون بالأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البعض الآخر بقي مشغولا بتتبع الفيديو كليب على المحطات الفضائية والترديد وراء الأنغام. الأذان نعمة ذهلنا عنها، فهناك من يعيشون في الغربة، فكلما جاء وقت فريضة وضعوا شريطا للأذان ليعيشوا نعمة الإسلام. أحبتي في الله، إذا سمعنا المؤذن نتذكر هول النداء يوم القيامة، اليوم يقال لنا حي على الصلاة حي على الفلاح، وغدا يقال لنا حي على الحساب. ولاحظوا أحبتي أننا لو كنا من المستبشرين المسارعين إلى تلبية نداء الصلاة، فكذا سنكون في تلبية نداء القيامة، لا خوف علينا ولا حزن. وأحب أن أخبركم بأمر ربما لا تعرفونه، نحن عادة عند كل وقت صلاة نسمع المؤذن ينادي للصلاة، لكن هناك مناد آخر نحن لا نسمع صوته، أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة، يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها، يقصد المعاصي التي تستوجب النيران فأطفئوها. قمت الآن إلى تحقيق أحد شروط الصلاة، الطهارة، فإذا حققتها فلا ينبغي بعد كل هذا الاهتمام والحرص على ما أحاط من قشور أن نغفل عن اللب. باطنك، نياتك، سرائرك، قلبك، طهرها من كل ما لا يرضي الله، هكذا يجب أن يكون فهمنا للطهارة واستشعارنا بها. أما الوضوء فقد كان لنا وقفة مع بعض أسراره في لقاء سابق. ننتقل إلى ستر العورة الذي أمرنا به سبحانه في الصلاة حتى لو كنا في غرفة لوحدنا، تذكيرا لنا إذا أخذتنا زينة الحياة الدنيا وسلبت عقولنا الفتن أن هناك شيء اسمه عورة، وتلك ينبغي أن تستر في حياتنا اليومية من باب أولى أمام الناس بحسب ما افترضه علينا سبحانه رجالا ونساء. وعندما تستر عورات ظاهر بدنك لا تنسى أن تستغفر من عورات باطنك، الفضائح، سريرتك التي لا يطلع عليها إلا الحليم الستار. أما إن أردت أن تسترها عن الله فعليك ألا تعصيه أبدا، لأنه لا يخفى عنه شيء سبحانه، فقف بين يدي الملك العزيز متذكرا معاصيك في حياء وخوف، ساترا عورة بدنك، آملا أن يستر عوراتك وعيوبك يوم العرض عليه، فحاشاه أن يأمر بالستر في الدنيا وتطيعه فيخلو بك ويفضحك في الآخرة، حاشاه. وإذا أردت الوقوف للصلاة وخلعت عليك فاخلع الدنيا معهما، ويمم وجهك نحو القبلة، ففي التوجه إلى بيت الله تصبير للمحب، فكأنه يقول لنا سبحانه عبدي إذا حرمت من النظر فتعلق بالأثر، بيت الله الحرام، فمن توجه إليه كل يوم بشوق يرى الله تعالى بعين قلبه بلا كيف. وإن كان هذا فلا بد أنه سبحانه سيكرمنا برؤية وجهه الكريم عيانا في الآخرة، على أن أجعل الكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهي وبدني، ويكون رب البيت سبحانه قبلة قلبي وروحي. لكن هل سألنا أنفسنا يوما لماذا اختار لنا المولى نحن أمة الإسلام جهة محددة ومركزا موحدا نتجه إليه عند اتصالنا به سبحانه؟ هل ظننتم أن هذا الأمر كان عبثا؟ أبدا والله، الحق أننا نتوجه نحو التميز والاختصاص، فالقبلة رمز للوحدة والتوحيد ورمز لتميز الشخص المسلم. وحد الله هذه الأمة في ربها ونبيها ودينها وقبلتها، وحدها على اختلاف أوطانها وأجناسها وألوانها ولغاتها، لكن للأسف لم نلتزم بما أعز الله به هذه الأمة وحدتها، وإنما افترقنا واختلفنا، فصار هذا حال على الصعيد العام وحتى في أخص المجتمعات ضمن العائلة الواحدة في البيت الواحد. صار لقاؤنا إذا التقينا لقاء أجساد، تباعدت القلوب وكل فكره مشغول بهمه وبميوله وأهدافه. بالله عليكم، ألا يشبه هذا حالنا في الصلاة؟ نتوجه إلى القبلة المشرفة كل يوم على الأقل 5 مرات، لكن بأجسادنا فقط، أما القلوب فمنصرفة إلى أهوائها، وكذلك العقول مشغولة بهمومها. والله لو وقف كل مسلم متوجها إلى القبلة المشرفة مستشعرا بعظيم الدور الذي يؤديه بحق الأمة، لسعى جاهدا أن يقيم الصلاة بحقها، متجها فيها بكليته بعقله وقلبه وجسده إلى النقطة المركزية المشرفة بيت الله الحرام. فإذا تحقق هذا من كل مسلم التقت عندها القلوب وتوحدت الأهداف وانصهرت الأجساد وتحققت وحدة الأمة. ويحرص من وقف للصلاة أن يصلي إلى سترة مرتفعة عن الأرض أو عمود أو جدار أو نحو ذلك كما ثبت في السنة، فهي ذاك السد المنيع الذي يحول دون مرور أحد الأشخاص واختراق الشيطان لنا من هذه الثغرة الأمامية التي قد تفسد علينا صلاتنا. فيفهم كل شيطان منذ البداية أني ناوي على الجهاد لحماية وحفظ هذه الصلة القدسية وعيشها بحقها. وإذا اعتدلت قائما استشعر كيف هو مثول بالشخص والقلب بين يدي الله عز وجل، وأنه مطلع سبحانه عليك، فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك متأطئا، وليكن وضع الرأس تذكيرا للقلب بضرورة التواضع والتذلل لعظمة الله. فالقيام للصلاة قيام للقلب وانتهاض للنفس من عالم الدنيا إلى عالم الملكوت. فنستحضر في قلوبنا النية التي نقصد بها التقرب إلى الله وكسب حبه ورضاه من هذه الصلة. فإذا استشعرنا انعقاد نية إقامة الصلاة وليس أي صلاة، عندها نحرم بتكبيرة الإحرام التي تخرجنا من الدنيا إلى عالم الصلاة، الله أكبر. وإذا نطق بها لسانك فينبغي ألا يكذبه قلبك، فيكون فيه من هو عندك أكبر من الله والعياذ بالله، من تطيعه وتنفذ أوامره وتعصي الله. وعندما يتدبر المصلي معنى هذا الذكر العظيم ويحققه في نفسه يعلم أن الله أكبر، فلا يفكر بشيء من الدنيا. عندئذ يخشع قلبه ويذل لله، الله أكبر تملأ القلب شجاعة وإقدامة وتفيد على المؤمن يقينا وثباتا، فيعلم أن الله معه، الله أكبر، فلا يضره شيء ولا يخاف من شيء. وهي شعار الأمة الإسلامية على مر العصور، بل الدعامة الأولى التي قامت عليها عظمتها وحطمت أمامها صروح الشرك صرحا صرحا. لكن عندما خانتها قلوبنا وأعمالنا دكتنا الأمم دكا دكا. يرافق تكبيرة الإحرام هذه رفع اليدين الذي سئل عنه الشافعي فقال: إذا وقفت مع الله عز وجل تصورت الدنيا كأنها كرة ثم قسمتها نصفين، فجعلت نصفها الأول على ظهر يدي اليمنى ونصفها الآخر على ظهر يدي اليسرى، فإذا رفعت يداي وقلت الله أكبر رميت الدنيا خلف ظهري وأقبلت إلى الله بقلبي. ثم نضع اليد اليمنى على اليسرى فالأقوى يأخذ بيد الأضعف ونحيط صدورنا باليدين. ففي هذا المقام كأن المؤمن يعبر جسديا عن حالة نفسية، خوفه على صدره من وساوس الشيطان فيربط عليه بيديه حرصا. ألم يقل تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس؟ فالشيطان أكثر ما يحب أن يوسوس للمؤمن وهو يصلي، فهو يغار منه ويريد أن يفسد عليه علاقته برب العزة جل جلاله كما فسدت علاقته هو أعوذ بالله منه. وكذلك في تلك الوقفة أدب وتواضع مع الله. وفي هذه الوقفة ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة سكت قليلا، فسأله أبو هريرة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فعلمه صلى الله عليه وسلم الاستفتاح. ومن السنة أن نستفتح كل مرة بواحد من الأدعية، حتى لا يكون لفظا معتادا نردده دون تدبر، وكذلك لنحيي السنن كلها ونختار ما يوافق حالنا. فإما أن نبدأ بدعاء التوجه الذي نتذكر به سيدنا إبراهيم عليه السلام وما قاله لقومه ليقرر لهم فساد ما هم عليه من عبادة غير الله الواحد الحق، وقد شرفنا الله به إذ نستفتح به في صلاتنا فنقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وهنا ليس المراد الوجه الظاهر، فالوجه الظاهر متجه إلى القبلة كما أمرني الله، وإنما المراد وجه القلب الذي هو موطن الشعور وموطن الحياة وموطن الفكر الذي نتوجه به إلى خالق السماوات والأرض، حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مسلما: هذا أنا وما أنا من المشركين، أتبرأ منهم، زيادة تأكيد على هوية الإسلامية. إن صلاتي أبتغي بها رضا الله، ونسكي ذبحي لله، ومحياي كل حياتي وسائر أعمالي أخلص النية فيها لله وأقصد فيها وجه الله، ومماتي أموت على دين الله مؤمنا بالله مشتاقا إليه. كل ذلك: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإن شئنا افتتحنا بتطهير القلب والابتعاد عن الذنوب والخطايا فنقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، دعوة مخلصة: يا رب أعني أن لا أغضبك أو أرتكب ما لا يرضيك، فأبعدني عن المعاصي والذنوب كما بعدت بين المشرق والمغرب. أما الذنب الذي سبق ووقعت به فأقول: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فكذا يجب أن يكون المؤمن أبيض نقي من الذنوب، بل أكثر. فأسأله تعالى: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد. لكن لماذا الماء البارد مع أن الساخن أشد على الأوساخ؟ هذا السؤال طرحه ابن القيم على أستاذه ابن تيمية رحمهما الله، فقال له: يا شيخنا، نحن نعلم أن الماء الساخن أشد على الأوساخ والبقع من الماء البارد. فأجاب ابن تيمية: يا محمد، ألا تعلم أن المعصية يكون لها جمرة في القلب واشتعال في الوجدان، فلا تطفأ إلا بالماء البارد. فإذا استوفى المصلي التحية يلتجئ إلى الله قائلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله، ألتجئ إلى الله السميع لدعائي واستجارتي به، العليم بحالي وبضعفي، وأني لا أستطيع صد كيد الشيطان الرجيم ووسواسه إلا بالاستعانة بالقوي العزيز. ثم أبدأ: بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم أنسب اسمين لهذا الموضع، فهذا الذي جاء يصلي ويقف بين يدي مولاه أحوج ما يكون إلى رحمته. ثم علينا بسورة الفاتحة، فقد ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي كذلك فاتحة الاتصال. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم في قراءته يقطع آية آية، وهذا أمر طبيعي. فتخيل أنك تخاطب أحدهم وتغضق عليه كما كبيرا من التساؤلات والجمل، ولا تترك له أي فسحة ليجيبك ويرد عليك، هل يبدو ذلك منطقيا؟ لن تستفيد شيء، ولن تعرف لأي سؤال إجابة أو لأي طلب تلبية. ولله المثل الأعلى، نتلو الآية وننتظر رده سبحانه عليها. فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقوله ربه: عبدي عبدي، وهو سبحانه الغني عن عبده، قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، يغيث الملهوفين ويجيب المضطرين، فيخشع لذلك قلبي وتطمئن نفسي وتسكن حركاتي. ومن الضروري أحبتي في الله أن نتعرف على معاني الفاتحة وأسرارها، وإني لآسف أن الوقت لا يتسع حتى للشيء القليل من ذلك. من هنا أتمنى عليكم لو تعودوا إلى كتب التفسير، بل وإلى كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. وأبسط ما نستطيع إيجازه في هذه العجالة أن أقول لك أختي الحبيبة وأنت أخي الكريم: إذا قلت الحمد لله ولم تخشع فاعلم أن هناك نعمة لم تتذكرها، ولما تذكر رب العالمين اعلم أنه قيوم قام بنفسه وقام به كل شيء، ومصير الأمور كلها إليه. وإذا ذكرت الرحمن الرحيم اطمئن وافرح أن هذا هو ربك سبحانه، وإذا اعترفت أنه مالك يوم الدين فهنا تشهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين. تذكر وقفتك في الآخرة بين يديه سبحانه للحساب، فتخشى عندها بين يديه في الصلاة. وإذا ناجيته إياك نعبد وإياك نستعين، لك إخلاصي وإيماني وتوحيدي يتجدد، فليس لي سواك يهديني. وهنا نعبر عن شدة احتياجنا إليه سبحانه في كل نفس وطرفة عين، أنت المعين في سائر شؤوني، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا أعظم سؤال، فإنه لم يدع شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمنه. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن نكون من أهل النجاة، صراط الذين أنعمت عليهم والمنعم عليهم في قوله تعالى: الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين سلكوا سبيل الهداية. ونتبرأ من سبيل أهل الغضب وأهل الضلال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فبعد هذا الثناء والتوحيد والدعاء شرع لنا أن نطبع على كل ذلك بطابع من التأمين يكون كالخاتم لما ذكرناه. فإذا وافق تأميننا تأمين ملائكة السماء وجب التفاؤل بإجابة رب السماء، آمين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.